بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في آداب الفصل الثاني من الباب الثاني، وهي آداب العالم في درسه. وسبق معنا في الدرس الماضي عدة آداب. قال رحمه الله: الخامس، إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف، والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين. ومراد بأصول الدين أي العقائد، ثم أصول الفقه، ثم المذهب، ثم الخلاف والنحو أو الجدل. وهذا التنبيه في ترتيب الدروس، أي هذا يراه أنه أكمل. فمثلا تفسير القرآن متعلق بالكلام الله الذي هو أفضل العلوم، هذا يرى أنه يقدم. بعده الحديث الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بعده. بعده أصول الدين أي العقائد، وفيها من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم. وإذا راعى الإنسان هذا الأمر فحسن، وإذا كانت المصلحة تقتضي تقديم بعض هذا الذي ذكره على بعض فالقصد هو النفع. فإذا اقتضت المصلحة تقديم مثلا الحديث على تفسير القرآن، أو تقديم درس العقيدة على درس التفسير والحديث، فلا بأس إذا كان لذلك مصلحة. قال: وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق، أي شيء من الزهديات التي ترقق بها القلوب، يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر. فإن كان في مدرسة، أي يدرس في مدرسة، ولواقفها في الدروس شرط اتبعه، ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. فقد كان بعضهم يشترط مثلا في هذه المدرسة أن تدرس فيها مذهب معين، المذهب الشافعي، فيشترط لمن أراد التدريس فيها كذلك، فلا بأس، هذا يراعي شرطه. حتى إن بعضهم كان يشترط في مدرسته ألا يدرس فيها إلا الأشاعرة، حتى إن ابن كثير رحمه الله لما تولى التدريس في بعض المدارس في دمشق ثار عليه الأشاعرة وقالوا: هذا ليس بأشعري، فكيف يدرس فيها؟ فكان الذي يبني المدرسة أو يجهزها أو يوقفها يجعل شرطا فيها. فإذا كان يدرس في مدرسة ولواقفها شرط اتبع هذا الشرط. والمؤلف رحمه الله قد درس في عدة مدارس من المدارس الكبرى في بلاد الإسلام، في الشام وفي مصر والمدارس كما سبق في الزمن الأول كانت على نظام مراكز أو دور الحديث التي هي موجودة الآن. قال: ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا. وهذا تنبيه جيد، أنه إذا ذكر شبهة في درسه، شبهة لأهل الباطل يلبسون بها الحق، يبينها في نفس الدرس ولا يؤخر، لأنه قد يحضر معه الدرس الأول الذي فيه ذكر الشبهة بعض الناس ولا يحضر الدرس الثاني، فتبقى الشبهة عالقة في قلبه دون جواب عنها. أو قد يموت هو هذا المدرس نفسه، يذكر الشبهة في الدرس الأول ويموت، لا يتمكن من بيانها في درس آخر. فلذا نبه المؤلف أنه إذا أراد إيراد شبهة من شبه أهل الباطل التي يلبسون بها الحق، فلا بد أن يبينها في نفس المجلس ولا يؤخر ذلك. قال: ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. إذا كان مصنف يذكر شبهة في درس ويؤخر شبهة في فصل آخر، يؤخر الجواب عنها، فلا يتقيد به بل يبينها في نفس درسه، ولا يتقيد في مصنف يلتزم ذلك. قال: وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل. هذا أيضا مما هو تنبيه حسن، ألا يكون الدرس طويلا حتى يحصل الملل، وألا يكون قصيرا يكون فيه إخلال. فالتطويل الزائد قد يصيب الطالب والسامع بالملل، والاختصار الكثير قد يوقع في الخلل، كبعض من يدرس ترى مثلا يأتي يشرح متنا في يوم، عنده دورة أسبوع يريد يشرح فيها 7 كتب، فترى يدرس 3 ساعات والأربع متواصلة، فيحصل تطويل ململ في الوقت، ويحصل في الشرح والتدريس إخلال وتقصير مخل. فإذا احتاج الإنسان أن يدرس درسا في مدة زمنية قصيرة فلا يكثر الدروس، درس أو درسان تفهم أحسن من 5 أو 6 دروس يحصل فيها إخلال. قال: ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عن إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. إذن هذه تنبيهات مهمة لمن يدرس، نبه على تقديم الأهم فالأهم، ونبه على أنه إذا ختم درسه بشيء من المواعظ أو الزهديات والرقائق التي تصلح القلوب وتطهر الباطن، أيضا يتبع شرط الواقف، إذا كان يدرس في مكان لموقفه فيه شرط. أيضا نبه أن الشبه لا تذكر ويؤخر الجواب عنها، وألا يحصل تطويل ممل ولا تقصير مخل، وأن يتكلم في كل كلام بموضعه المناسب له، لا يتكلم في كلام بموضع لا يناسب فيه. قال رحمه الله: السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. وهذا كان في الأزمنة الأولى، فالأزمنة هذه حصل فيها تيسير مكبرات الصوت، يتكلم بغاية الهدوء ويصل صوته إلى الأعداد الكبيرة. لكن في الزمن الأول لو كان إنسان عنده مثلا حلقة مثل هذا يحتاج أن يرفع صوته كثيرا أكثر من هذا المقدار، ولا ينتهي إلا وقد أصابه تعب. فيقول: إذا درس لا يكون صوته منخفضا بحيث لا يسمعه الحاضرون، ولا يرفعه بحيث يكون زائدا على قدر الحاجة، فيرفع رفعا يسمع الموجودين بحيث يسمع جميع الموجودين. هذا في الدرس. أما إذا خطب أو وعظ فالسنة أن يرفع صوته. جاء في حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، منذر الجيش يصيح صياحا. وهكذا جاء في حديث النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ويرفع بها صوته، فلو كان أحد في أقصى السوق لسمع صوته من مقامي هذا. ففي الوعظ أو الخطبة من السنة رفع الصوت بذلك. فإذا كان في درس فيسمع من حضر، يسمع من كان حاضرا، فلا يقصر بحيث يخفى كلامه أو بعض كلامه على الحاضرين، ولا يرفع رفعا زائدا بحيث أنه لا يحتاج إلى مثله. قد قال الله تعالى لنبيه في الصلاة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي لا تجهر جهرا لا يحتاج إليه، تسمع أكثر من ذلك، ولا تخافت بصلاتك فلا يسمعك من كان حاضرا. قال: روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. وهذا ضعيف جدا. عن ابن عمر وهو ضعيف جدا، في جبارة بن المغلس وعثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكلاهما شديد الضعف. قال أبو عثمان: محمد ابن الشافعي ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، ما كان يرفع صوته فوق عادته. قال: والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث، حديث ضعيف الذي هو إسماع الأصم صدقة، حديث سالم السعد أيضا أخرجه الخطيب في الجامع، إسماع الأصم صدقة، وهو أيضا شديد الضعف. ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. هذا أيضا من حسن التدريس ألا يسرد الكلام سردا يتداخل بحيث لا يفهمه السامع له، لكن يفصل كلامه، يجعل كلامه مفصلا يفهمه السامع له. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر في أحاديث. قال: وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه كل من سمعه. وهذا حديث عائشة في السنن: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد. وجاء في صحيح مسلم قال النبي صلى قالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، فيتمهل في كلامه وفي درسه، يفصل كلامه لا يجعله متداخلا. قال: وأنه كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، أي من في نفسه إشكال أو لبس، يستوضح ويسأل. لأن سنذكر إن شاء الله أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. قال رحمه الله: السابع أن يصون مجلسه عن اللغط. واللغط هو رفع الصوت وتداخل الكلام والإزعاج فيه. أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط. عندنا: فإن الغلط يحدث اللغط، وهذا غير مستقيم هذا الكلام. فإن الغلط يحدث اللغط، وقع في نسخة أخرى: فإن الغلط تحت اللغط. إذا وجد اللغط والصياح وتداخل الأصوات يحصل الغلط. قال: وعن رفع الأصوات، أي يصون مجلسه عن اللغط وعن رفع الأصوات، واختلاف جهات البحث. إذن هذه أمور نبه عليها أن يصون مجلسه منها. اللغط وهو الفوضى والإزعاج وتداخل الكلام، فإن ذلك يؤدي إلى الوقوع في الغلط. وهكذا يصون عن رفع الأصوات والصياح فيه، وهكذا عن اختلاف جهات البحث، بمعنى يتكلم في مسألة حتى ينتهي منها ثم ينتقل إلى التي تليها، فلا يداخل البحث في المسائل المداخلة، ينتقل إلى الأخرى ولا يزال لم يكمل الكلام في المسألة الأولى. وهذا تنبيه جيد، فإن بعضهم إذا أتى يدرس يبدأ في الدرس في مسألة ثم يسترسل يخرج، فيضيع المقصود من الدرس. لكن من حسن التدريس أن تعتني بتفهيم وبحث وشرح الموضوع الذي تدرسه، فإذا انتهيت منه وأردت أن تدخل في أمر آخر أو تنبه عليه نبه. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدا إلى غيرها، انتقل إلى مسألة أخرى، يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، لا تنتقل إلى المسألة الأخرى وبقي الكلام في المسألة الأولى. قال ويتلطف في دفع ذلك من مباديه قبل انتشاره وثوران النفوس. في دفع ذلك أي دفع اللغط، إذا رأى لغطا أو خلافا بدأ يدركه ويطفئه قبل أن ينتشر. قال ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع هو ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليميز الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ويتذكر قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق، إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام، فليحذر منه أن يكون قصده في كلامه في نقاشه هو الوصول إلى الحق، لا يكون قصده أن ينتصر هو، ولا يكون قصده أيضا أن يبطل الحق أو يحق الباطل. وللشافعي رحمه الله في هذا كلام حسن ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في السير، كان مما قال عدة آثار عنه، منها قال ما أوردت الحق والحجة على أحد، ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته. أن يرى أنه إنسان يعظم الحق، ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودفع الحجة إلا سقط من عيني، ولا كابرني على الحق أحد ودفع الحجة إلا سقط من عيني. إن المقصود هو تعظيم الحق، فإذا أتاك الحق واجبا تقبله، فالذي لا يقبل الحق يقول الشافعي رحمه الله هذا إذا ناظرته يسقط من عيني. وأيضا من أقواله قال رحمه الله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، أي ليس مقصوده إظهار خطأ فلان أو أنه يخطئ فلان، إلا كما سيأتي إذا كان من أهل البدع يريد إفشاء أو كشف ما هو عليه، وإلا كان لا يحب أن مناظره يخطئ. وقال ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، لأجل النصيحة والوصول إلى الحق. وقال ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعة، فإني أحب أن ينكشف أمره للناس. وقال أيضا ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. انظر الإخلاص، يقول كل ما عندي من علم في قلبي أحب أنه عند كل المسلمين، عند كل طلاب العلم أحب أن يكون عندهم ولا ينسب إلي، لا يقول هذا علم الشافعي أو قاله الشافعي أو جاء به الشافعي. هذا الذي يريد النفع، كان الشهوق بن رحمه الله يقول: لو أن العلم يسقى لجعلته في إناء وسقيتكم إياه. كان يسقى ولا يحتاج إلى مشقة التعلم والصبر لسقيتكم إياه. لا يريد ينفرد هو بالعلم، يريد أن علمه يحمله كل الناس ولا ينسب إليه، كذا يقول الشافعي رحمه الله. هذه الآثار كما ذكر هي في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، في المجلد 51 صفحة 83 و300، وفي السير للذهبي صف المجلد 10 صفحة 29. فإذا هذا أيضا من آدابه في مجلس العلم، وفيه آداب في الباب سيأتي ذكره إن شاء الله.